أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي، نعم، في الصفة الثانية في الصفات الثبوتية في المقصد الثاني منها، قد وصل إلى ما أشرنا إليه من إشكالات حول العلم الإلهي وتعلقه بغيره. وقلنا بأن هناك إشكالات متعددة تقدم الحديث في أولها، ووصل الحديث حول تعلق العلم الإلهي بالجزئيات الحادثة كما عبروا. ومما ذكر في هذا المقام أن العلم الإلهي إنما هو علم حضوري، وكما هو معلوم لديكم بأن العلم الحضوري إنما يكون من خلال حضور نفس المعلوم، لأن هذا هو المفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، لأن الحاضر في العلم الحصولي هو صورة المعلوم، وأما الحاضر في العلم الحضوري فهو نفس المعلوم أو عين المعلوم كما أو وجوده. فليس هناك تفريق في العلم الحضوري بين وجود الشيء العلمي ووجوده العيني، يعني ليس هناك اثنينية. نعم، في العلم الحصولي يوجد صورة للشيء وصورة، يعني صورة للشيء في صورة للشيء في الذهن، وصورة وعينية خارجية، يعني هناك عين له، يعني وجود له في الخارج. فقالوا بما أن العلم الإلهي هو علم حضوري والحاضر هو نفس المعلومات، والعلم الإلهي كما هو معلوم هو صفة من صفات الذات الإلهية، فهي قديمة كما هو واضح، بالتالي باعتبارها طبعا عين الذات، بالتالي هذا يقتضي أن تكون المعلومات الحاضرة، باعتبار أننا لا نقبل أن تكون هذه المعلومات في أي وقت من الأوقات ليست حاضرة، فلا بد أن تكون قديمة، لأنها إذا كانت حاضرة في كل آن فهي إذن قديمة في تلك الآنات، لأن تلك الآنات محسوبة، لأنها يعني بالنسبة إليه تعالى ليس هناك آن دون آن، يعني الآنات جميعا حكمها واحد، وهو أنه يكون عالما بكل هذه المعلومات. بالنتيجة عند ذاك يؤدي هذا إلى قدم هذا العالم، لأنه كل ما سواه هو يعبر عنه بهذا التعبير. بالنتيجة هذا يؤدي إلى منافات بين ما ذهبوا إليه، يعني ما ذهب إليه المتكلمون، ما ذهب إليه المتكلمون من حدوث العالم وما يؤدي إليه علمه تعالى بهذه الجزئيات الحادثة التي أشرنا إليها. في مقام الجواب عن ذلك وقع الكلام طويلا، ووقع الكلام وأدى الكلام إلى أخذ ورد، ظهرت بسببه بعض التوجهات الفكرية غير المقبولة، والتي أصبحت فيما بعد بعض التوجهات يعني التي أصبحت نظريات في يعني في الأزمنة يعني المتأخرة. أولا أجيب من خلال بعض المتكلمين المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن هذه القضية يمكن حلها عن طريق ماذا؟ عن طريق القول بالحال، لأننا هنا يجب أن نفرق كما يقول المعتزلة بين أن تكون الأشياء ثابتة وبين أن تكون الأشياء موجودة، لأنه كما هو معلوم الثبوت والوجود بحسب المباني الفلسفية والمباني الكلامية عندنا بينهما حالة تساوق أو حالة مساوقة كما يقال. المساوقة لعله ما تعرضنا لها، لعله نتعرض لها يعني بطريقة يعني للبيان هذا الاصطلاح. هذه الحالة تدفع إلى القول بأن كل من يقال عليه بأنه ثابت لا بد أن يقال عليه بأنه موجود، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، فالمساوقة حاصلة بين الأمرين. ولذلك قيل مثلا الثبوت يساوق الوجود، كما أشار إلى ذلك المحقق الطوسي على أنه هذه القضية مما يعني ثبت عندما نقول بأنه شيء يعني ثابت أي موجود. بالنتيجة المعتزلة يقولون إن حل مثل هذه الإشكالية التي وردت نحتاج معها إلى القول بالحال، والحال كما لعله ربما يعني ربما في مبحث المباحث علم المنطق يعني ربما عند العلامة المظفر ورد ذكره ذكرا يعني ذكرا استطراديا كما يقال. الحال هو كما يعبر البعض هي صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة، لا هي موجودة ولا هي معدومة، صفة لموجود لا توصف لا توصف بالوجود ولا بالعدم، صفة بل هي ثابتة. الآن ما هو السبب في مثل هذا القضية؟ قال لأننا نستطيع من خلال القول بثبوت الأشياء هذا القول يمكن أن يحل مثل هذه الإشكالية، لأننا نقول أن الذي يتعلق به العلم الإلهي هذا هو ثابت لا أنه موجود، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نقول مثلا بهذه المقولة التي تؤدي إلى القدم، فنقول بأنه الثبوت يعني أعم من الوجود فيكون شاملا للوجود ويكون شاملا لغيره، وأن الذي يتحدث عنه بأنه حادث ليس هو ثبوت الأشياء في نفسها بل وجودها، فوجودها شيء وثبوتها شيء آخر، يعني هناك فرق بين ثبوت نفس الشيء ووجود نفس الشيء، فرق بين الثبوت والوجود يعني وجود الشيء ونفسه كما يقال. بمعنى آخر أو بتعبير آخر يعني ربما يكون أكثر وضوحا، الموجودات والمعدومات ثابتة عندهم في الخارج ولكنها ثابتة منذ الأزل، فهذا الثبوت يكون بمعناه شاملا للوجود وللعدم، والمعلومات هذه التي يتحدثون عنها ويجعلونها مادة للنقض ثابتة منذ الأزل، فعند ذاك إذن لا فرق يعني عند ذاك يكون الحدوث الذي توصف به هذه توصف به هذه الأمور إنما يتعلق بالوجود لا أنه يتعلق ماذا بنفس الأشياء، فالأشياء هي في نفسها ثابتة ولكن الوجود هو الذي يوصف بالحدوث. طبعا هذا مبني على نظرية الحال التي يقول بها ببعض يعني اللي عبر عنها العلامة المظفر وهو شبهة في قبال البديهة. بالحقيقة يعني هذا التعبير يعني قد يكون فيه كثير من يعني من اللطافة. لا لا المعتزلة المعتزلة نعم كلام المعتزلة نعم، فيقولون بأنه هناك شيء اسمه ثبوت، هذا الثبوت عمل الوجود فهو يشمل الموجودات الموجودات ويشمل المعدودات معدومات الإمكانية، ثم يعبرون هذا التعبير ربما يقول المعدومات التي يعني يمكن أن توجد هذه، يقول نعم حتى المعدومات، فهناك أشياء يعني يقولون المتعلقات يعني يسمونها الأزليات يعني أو تعبيرهم يعني لعله يعني كان في بالي يعني الثابتات الأزلية يسمونها الثابتات الأزلية، فيقولون هذه متعلقات العلم الإلهي قبل وجودها ثابتة ولكنها ليست موجودة ثابتة، ولكن لماذا تقول ثابتة وليست؟ نقول لأن الثبوت أعم من الوجود، فالشيء قد يكون ثابتا ولكنه لحد الآن لم يوجد، فعندما نقول عنه بأنه حادث ليس مقصودنا حادث يعني في نفسه، لا 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 وجوده حادث لا أنه نفسه حادث، بل هو قد يكون ثابتا يعني لأنه هذا الثبوت يسبق عملية يعني وجوده وتحققه. طبعا الرد على ذلك ما أدري ربما يأتي وقت آخر يعني للخوف في مثل هذه القضية، ولكن على كل حال هذا الأمر مبني على عدم التفريق بين الثبوت يعني على عدم القول بمسألة التساوق بين الثبوت والوجود، والمفروض أنهما شيء واحد، كما أنه يعني يمكن أن يقال أن الثبوت والوجود أمران متساوقان، فكل ثابت موجود وكل موجود ثابت، يعني بينهما نسبة ماذا؟ يعني نسبة التساوي كما يقال في مبحث النسب الأربع. فنحن إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية فنقول هذا حل، ولكنه حل يوجد مشاكل من جهة أخرى، فهذه مغالطة كما يقول يعني بعضهم كما قال العلامة المظفر، أو شبهة في قبال البديهة كما قال العلامة المظفر. البعض الآخر قال لا، لماذا نلجأ إلى هذا الأسلوب؟ نعم صفة صفة ل عفوا صفة ل لأمر لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم.
عفوا قالوا هاي تكون بين ثبوت والوجود.
لا 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 هي ثابتة، لا هو يقولون بثبوتها، لكن هي يقول هذه صفة الحال هي صفة لموجود لا صفة لشيء لا يعني صفة لأمر لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، بل يوصف ماذا؟ بالثبوت. لماذا يوصف بالثبوت؟ يقول الثبوت أعم من الوجود، هو ثابت الله يعلم به، الله لا الذي يعلم به لا لابد أن يكون ثابتا. أما أنه وجوده حادث، نعم نقول لك وجوده، هذا وجوده لا نفسه، نفسه ثابتة يعني عينه ثابتة يعني عفوا نفسه ثابتة ثابتة، ولكن وجوده متأخر. فإذا كان وجود الشيء متأخرا عن العدم أو عن غيره فهو يكون ماذا؟ يكون حادثا. بالتالي لا يلزم من القول بعلم الله بهذه الجزئيات الحادثة القول ماذا؟ القول بقدمها، بل تبقى حادثتان، لا يمكن أن يقال أن هذه مادة نقض لأنها هي ثابتة في تلك الأزمنة، لم تكن موجودة بل كانت ماذا؟ كانت ثابتة. بناء على أن الثبوت أعم من الوجود، بالتالي يمكن أن يحل هذا الإشكال. البعض الآخر قال لا هذه القضية لا تحتاج إلى مثل هذا، مشكلة من يعني تتعننا مشكلة وتناقض إحدى البديهيات الواضحة بأن الثبوت والوجود أمران متساوقان. إن شاء الله التساوق نحاول أن نوضحه إذا يعني مر يعني عبارة به حتى نوضحه بطريقة سريعة. الجواب الآخر قالوا لا، إحنا أساسا لما نتحدث عن هذه القضايا ونلاحظ أنه يعني هذا طبعا جواب لبعض يعني لبعض المتكلمين بعض الحكماء قد يقال، وهو انهم قالوا انتم يجب ان تفرقوا بين علم الله تعالى وبين معلوماته، فهذا العلم الذي هو عين الذات، هذا العلم الذي تتحدثون عنه هل هو علم خاضع للتحديد، خاضع لان يحصر في مكان يحصر في زمان او ما شابه؟ فعندما يقال العلم قديمون، عندما يقال العلم قديمون ماذا يقصد من القدم؟ هل يقصد من القدم القدم الذاتي أو يقصد من القدم القدم الزماني؟ لأننا قد نتحدث عن القدم ولا نحدد ما مقصود ما هو المقصود من القدم. فإذا كان قدم من حيث الزمان فهو لا يتنافى مع القدم من حيث الذات، لأنه قد يكون الشيء قديما زمانا ولكنه حادث ذاته، لأنه هذا أمر وهذا أمر. فيقول ليس معنى، يقول هؤلاء ليس معنى القدم في العلم الإلهي هو القدم الزماني، بل المقصود هو القدم الذاتي. وأما عندما نتحدث في الأمور الممكنة اللي الآن يعني تعتبر مادة نقض اللي هي الممكنات، فإننا نحن نتحدث عن حدوثها الذي هو حدوث زماني. فإذا كان الأمر كذلك فنحن عندما ننظر إلى هذه المعلومات الحاصلة يعني حاصلة يعني لله سبحانه وتعالى، هذه المعلومات هل تحصل له من حيث تقدم وتأخر أو تحصل له من حيث زمان ماض وزمان حاضر وزمان مستقبل، أو أنها ماذا؟ أو أنها تحصل بالنسبة إليه في لحظة واحدة في وقت واحد ليس فيه تقدم وليس فيه تأخر. فنقول عندما نتحدث عن العلم الإلهي فالعلم الإلهي كأنه يحصل ماذا؟ يحصل في وعاء واحد، هذا الوعاء الواحد لا يفرق فيه بين ماذا؟ لا يفرق فيه بين بين الحاضر والمستقبل والماضي، لا يفرق فيه. فعندما نتحدث عن السبق مثلا والزمان وما شابه، هذا الأمر يلحظ من ناحية الأمور الحادثة، لأنه يلحظ من ناحية علم الله، لأن علم الله ليس خاضعا لمثل هذه القضايا. فإذا لم يكن خاضعا لمثل هذه القضايا فإن هذا الكلام لا ينال من العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي فوق أن يحده ماض وحاضر ومستقبل، فالمعلومات الحاضرة عنده ليس هناك نظر إلى سبق معلومة على معلومة أو تأخر معلومة إلى معلومة، بل الزمان لا يكون حاكما على هذه المعلومات. ولذلك يعني هذا الكلام يقول إذا ذكر إنما يذكر من ناحية الحادث. لماذا؟ لأن هذا الحادث هو الذي يحدث يتحكم فيه الزمان، فالزمان المتقدم له حصة تختلف عن حصة الزمان المتأخر، والزمان الحاضر له حصة تختلف عن الزمان الماضي، وهكذا. فإذا المعلومات التي يتحدثون عنها هذه لا توجد في أزمنة مختلفة، بل هي ليست محكومة للزمان حتى يقال ماذا؟ حتى يقال بأنها هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذه المعلومات إذا حصلت لها هذه المسألة فإذا لا بد أن تكون قديمة، ونحن نقول بأنها حاضرة. نقول لا، أساسا هذه المسألة لا تصل مع العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي عندما يوجد يحصل دفعة واحدة، ليس فيه تقدم وتأخر وماض وحاضر ومستقبل وغير ذلك من الأوصاف. وطبعا وعندما نتحدث عن الزمان والتأخر والتقدم إنما نعني به ماذا؟ من هو محكوم به، الذي هو ماذا؟ الذي هو الحادث. البعض الآخر قال لا، نحن نجيب بطريقة مختلفة. هذه الطريقة المختلفة طبعا بجواب عن ثالث، هذه الطريقة المختلفة نقول أنه أساسا هذه تتبع ماذا؟ تتبع حقيقة الوجود الإلهي. أساسا نحن عندما نتحدث عن مثل هذه القضايا ونمنع من هذا الأمر الذي هو يعني نمنع من مثل هذا الأمر ونمنع من صيرورة العلم الإلهي شاملا ولكل هذه الأمور، الذي يمنع من الصيرورة ما هو؟ الذي يمنع من الشمول ما هو؟ علينا أن نركز عليه. فإذا نفيناه كان العلم الإلهي ما كان العلم الإلهي شاملا وعاما ومطلقا ولا يحده حد. ونحن نعلم بأن الله تعالى وجود بسيط ووجود كما يقال بحث، وأن بساطته بساطة يعني لا جزء له، وأنه لا حد له ولا جهة له ولا تركيب له، لأن هذا كله هذه الأمور كلها من أمارات الحاجة والافتقار إلى الغير. ونقول مثلا الذي يمكن أن يقف عائقا وحاجبا ومعوقا للانكشاف التام بالنسبة إلى هذا الوجود البسيط هو ماذا؟ هو تعلق الشيء بالماذا؟ بالمادة، لأن الذي يعيق عن وصول شيء لشيء هو ماذا؟ هو المادة فقط. وأما إذا كان الشيء يعني بالبساطة المطلقة التي لا يتحدها حد ولا زمان ولا مكان ولا جهة ولا تركيب وغير ذلك من الأمور، فإن ذلك ليس هناك مانع من أن تكون من أن يعني من صيرورة هذا العلم، صيرورة هذا العلم أساسا شاملا لكل شيء. لماذا؟ لأنه ليس هناك معوق ومانع ومحجب يعني وحاجب عن أن يكون شاملا لكل شيء. وعندنا يمكن أن نقول بفهم بسيط المولى هو علة هذا الوجود جميعا. فعند ذلك عندما نقول أن هذه الأمور جميعا صادرة منه بناء على القول بصدورها، سواء كان الصدور صدورا مباشرا أو كان الصدور كما يقول الحكماء يعني عاما للمباشر وغير المباشر يعني بالواسطة، فالعلم هنا بالمعلول اللي هو قريب الذي يكون علة لما بعده هو كذلك علم لما بعده وهكذا. فهذه أساسا قضية إذا رجعنا إليها نجد أن جميع هذه العلل ترجع ماذا؟ ترجع إليه تعالى. فإذا رجعت كلها إليه فالعلم بالمعلول علم بالعلة، لأنه كما هو معلوم أنه هذه يعني هو يعني عفوا العلم بالمعلول هذا يكون ماذا؟ علم بما بعده، لأن هذه السلسلة جميعا تنتهي إليه سبحانه وتعالى. البعض قال بأن هذا هو الجواب الذي يمكن، لأننا عندما نتحدث عن هذه بدل أن نقول هذه تؤدي إلى هذا المؤدى نقول لا، أساسا ناقشونا في أي شيء؟ ناقشونا في المانع. أنتم تتحدثون عن شيء خاص، نقول لكم نتحدث بصورة عامة، هذه الصورة العامة تشمل ما تذكرونه وتشمل ماذا؟ تشمل غيره. البعض الآخر قال لا، إحنا أساسا هذه قضية العلم أساسا لا نحتاج فيها إلا إلى أن نذهب إلى أن نصوصاً يعني أدلة نصية في هذا المجال. لماذا نقول نذهب إلى أدلة نصية؟ يقول لأنهم هذه المسألة أساسا لا علاقة لها بالقرآن الكريم وبأن القرآن الكريم ثابت أو ليس بثابت، أو لا علاقة لها بالنبي مثلا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن هذه يعني هذه القضية غير مرتبطة بهذا الأمر من قريب ومن بعيد. فإذا لم تكن مرتبطة فإذا ليس هناك دور، حتى لا يقال مثلا أن هذا دور. كيف تقولون مثلا تقولون تستدلون بدليل وهذا الدليل أساسا يتوقف على ثبوت الأصل؟ نقول لا، قضية هذا العلم لا تتوقف على إثبات القرآن أو لا تتوقف أو على الرسول، وذلك لأن الرسالة متوقفة على كون المرسل عالما، وقد ثبت بأنه يعني وقد يعني ثبت هذا من خلال الكلام السابق عندما قلنا بأن العلم الإلهي ثابت. أما الآن تتحدثون عن مقدار هذا العلم، لا تتحدثون عن كونه ماذا، عن كونه عالما، بل عن كونه عالما علما شاملا، علما مطلقا، علما لا يحده حد. فعند ذاك نقول لكم ليس هناك مانع من أن يكون هذا العلم، لأنه ما دام مرسلا فلا بد أن يكون عالما. فإذا جاءنا نص من القرآن وقال لنا بأن الله علمه غير محدود، خلاص نعمل به. لماذا؟ نقول لأنه القرآن نفسه لا يتوقف على يعني لا يتوقف يعني الاستدلال به على إثباته في مرحلة متقدمة لعدم الارتباط بينهما، هذا كما يقوله البعض. وكذلك يقولون نحن عندما نأمر الناس بالإيمان إنما نأمرهم بالإيمان من حيث أنه أمر مقدور، من حيث أنه أمر يستطيعون فعله. فنحن عندما نقول لهؤلاء لا يجب علينا أن نقول لهم ما يمكنهم ماذا؟ ما يمكنهم الانصياع له، وواقع تحت قدرتهم، وهذه القدرة هي قدرة بشرية محدودة. أما الذي يكون خارجا عن ذلك، الذي لا يكون بمقدور الإنسان، فإذا لم يكن هذا الذي نتحدث عنه داخلا ضمن هذا الـ هذا الـ هذا الأمر، فلماذا نكلف أنفسنا مثلا الغوص في كنه شيء ربما لا نكون لا تكون لنا قدرة للغوص فيه؟ فإذا قلنا بأنه أمر مقدور فيمكن لنا أن نغوص فيه. إذا لم يكن ذلك، فإذا لم نستطع أن نصل إلى تفصيلات هذا العلم الإلهي بعد أن كان ثبوته أمرا متعارفا عن أمرا متفقا عليه كما في المرحلة السابقة أو في المقصد الأول، فعند ذلك يمكن لنا أن نتوقف كما أنه هذه الأمور التي نؤمن بها قد نتوقف على تفصيلاتها. فإذا قلنا أننا يجب علينا أن نؤمن، فإيماننا إذا لم يكن له طريق للوصول إلى التفصيل فإننا لسنا مكلفين بالتفصيل أصلا. فإذا جاءنا دليل وقال لنا بأن هذا العلم الإلهي شامل، نؤمن بهذا العلم الإلهي. أما تفصيلات هذا العلم، خصوصيات هذا العلم، إذا لم يكن داخلا، إذا لم يكن مندرجا، إذا لم يكن تحت القدرة البشرية للوصول إلى هذه التفصيلات، فإن هذه التفصيلات تكون ماذا؟ تكون ليست قابلة للتحصيل. فإذا لم تكن قابلة للتحصيل يكون ماذا؟ يكون عند ذاك العلم التفصيلي بالعلم الإلهي ليس ماذا؟ ليس ملزما لنا. لماذا؟ لأننا عندما نتحدث عن الإيمان بالعلم الإلهي إنما نتحدث عليه نتحدث عنه مع المكلفين، وهؤلاء المكلفون لهم قدرة بشرية. فإذا وقفت هذه القدرة البشرية، يعني حتى عقل الإنسان البشري إذا وقف هذا العاقل وجاءه شيء فوق مستواه، ماذا سيصنع؟ سيؤمن إيمانا إجماليا. ماذا يصنع؟ سيؤمن إيمانا إجماليا ويلجئ نفسه إلى هذا الأمر ويقول بأن كنه هذا المؤمن به، كنه هذا الشيء الذي يؤمن به تفصيلاته ليس ملزما بها لأنه ليس عنده طريق للوصول إليها. وجاءنا كما وهو وارد في التنزيل وفي القرآن والذي هو ظاهره حجة ما لم يخالف البداهة العقلية، فيجب علينا يعني على الإنسان لا يجب عليه عقل الإنسان أن يحصل هذه المسألة من خلال العقل إذا كان العقل لا يصل إلى تلك المراتب. فإذا تجاوزت هذه القضية مستوى عقل الإنسان فما توصل إليه بالعاقل أنه تعالى عالم، هذا يكفينا. وبما أن هذا العلم هو عين الذات الإلهية، والذات الإلهية من حيث التوصيف التفصيلي هي مجهولة الكون، مجهولة الحقيقة بالنسبة إلينا، فالعلم الذي هو يعني ذاتها، الذي هو شيء آخر، الذي هو مجرد يعني صورة لها، هذا كذلك يكون ماذا؟ يكون مجهولا. وكيفية تعلق هذا العلم بالمعلومات يكون كذلك كما هو الحال في هذا المقام. فعند ذلك نقول لا بأس من الرجوع إلى الناقل، خصوصا إذا علمنا بعدم توقف ثبوت النقل على ثبوت هذه المسألة الذي قد يلزم منه الدور. فإذا لم يكن هناك دور فنقول أنه يمكن لنا الرجوع إلى النص. ماذا قال النص؟ قال النص القرآني والله بكل شيء عليم، فهذه عبارة صريحة. فإذا كانت هذه عبارة صريحة، الآن تفصيلات هذه العبارة، يقول لي شخص كيف تفسر لي العلم الإلهي إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا العلم الإلهي يتعلق بهذه الأمور الجزئية التي نقول هذه الأمور إذا لم يكن لنا طريق للوصول إليها من حيث العقل وكانت خارجة عن مستوى هذا العقل البشري، فالإنسان غير ملزم بالإيمان بها. هذه أجوبة ذكرت في رد هذا الذي أشرنا إليه عندما يعني أشرنا إليه بالأمس، وهذه الأجوبة التي أشارت إلى يعني مشارب متعددة، بعض من هذه المشارب مشارب تعبر عن المذهب المعتزلية، بعض هذه المشارب تمثل بعض الحكماء وبعض المتكلمين، والبعض الآخر من المشارب قد يمثل ماذا؟ قد يمثل يعني بعض الحكماء، والبعض الآخر قد يمثل بعض المتكلمين أو بعض يعني المتوجهين توجها يعني نصيا للتعامل مع العقائد. عندما نتحدث عن هذه القضية وهي قضية علم الله تعالى بالأشياء، هذه القضية لأنها قضية شائكة. لماذا قضية شائكة؟ هذه القضية لما طرحت لم تطرح بطرح واحد، يعني لما طرح علم الله تعالى بالأمور يعني بغيره، يعني علمه تعالى بالأشياء يعني علمه بالغير، هذه القضية لما طرحت لم تطرح بطريقة واحدة، ولذلك اختلفت الكلمات فيها. فإنه في هذه القضية توجد مذاهب متعددة، من هذه المذاهب ما هو ذكر في بعض أجوبة هذا التساؤل الذي أشرنا إليه، وهو مذهب الاعتزال الذي حاول الخروج من هذه القضية من خلال ماذا؟ القول بالحال، وقال بأنه هذه الأمور إذا كانت يعني متعلقة للعلم الإلهي فيعبر عنها بالثابتات الأزلية، وهي ثابتة وهي لا توصف لا بوجود ولا بعدم كما يعني عبر يعني بعضهم. فعند ذلك عندما يعني ننظر إلى مثل هذا القول، ننظر إلى أنه منشأ هذا القول هو أنه في بعض الأحيان كما قال بعضهم، في بعض الأحيان نجد أن هناك أحكاما هذه الأحكام بقضايا قطعية، ولكننا مع ذلك الحكم القطعي الذي نذكره في هذه القضايا نجد أنه يعني ليس له تحقق خارجي. فإذا لم يكن له تحقق خارجي فعلينا أن نقول بأنه هذا موجود، ولكن هذا عفوا ثابت ولكنه ليس بموجود، لذلك قلنا بأنها ماذا؟ لأنها ثابتات، وهي أعم من كونها موجودة أو ليست بموجودة، ولذلك خصوا هذه الأمور بالممكنات كما أقول الممكنات يعني غير الموجودة، يعني الممكنات الثابتة. نعم البعض منهم قد يقال أنه هذا مذهبهم بناء على بعض الآراء الفلسفية، نعم نقول نعم هذا صحيح، هناك آراء فلسفية قادت هؤلاء إلى ماذا؟ قادت هؤلاء إلى هذا القول، ومنها ماذا؟ ومنها إنكار الوجود الذهني، لأن هناك خلاف في قضية الوجود الذهني، هل الوجود نوعان، وجود خارجي ووجود ذهني؟ فبعض من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب كانوا قائلين ماذا؟ كانوا قائلين بإنكار الوجود يعني الذهني، ولذلك قالوا بأنه هو يعني ثبوت وليس يعني وجود كما هو معلوم. البعض قال لهؤلاء أنتم إذا كنتم يعني تقبلون مثل هذا الأمر، فبعض الأحيان قد يأتي الإنسان للحكم على بعض الأمور الممتنعة كما يحصل في بعض الأحيان، فنجد أن الموضوع الذي يكون في بعض القضايا من الأمور الممتنعة، فإذا كان الحكم على شيء سببا لإثباته في مرحلة يعني في إثباته وجعل ذلك الثبوت أعم من الوجود، فبعض الأحيان قد نحكم على أمور ممتنعة، فإذا حكمنا عليها ماذا سيحصل؟ سيحصل أنها تكون ماذا؟ تكون ثابتة. فلا يختص الثبوت الذي أشرتم إليه بالماذا؟ بالممكونة لا يختص هذا الثبوت الذي ذكرت أشرتم إليه بالممكنات المعدومة، بل يكون ماذا؟ شاملا ماذا؟ للممتنعات المعدومة. لأن من سالف الكلام يقول ممتنعات، يعني الممتنعات هي معدومة، لكن ممتنعات معدومة، فالمعدوم ليس مختصا بالممكن فقط. فإذا كان السبب في أنكم قلتم بهذا القول هو الحكم على بعض الأمور، مع أنه كما تقولتم ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فهذا الحكم أن هذا الأمر الذي حكمنا عليه وهو معدوم لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون ثابتا وإن كان معدوما. قلنا لكم إن الأحكام لا تختص بالأمور الممكنة، في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه حاكما على أي شيء، على شيء مثلا حاكم على شيء أساسا هو ممتنع، مثلا في حد نفسه شريك الباري مثلا ليس بموجود، يعني هذا حكم شريك الباري مثلا كذا، هذه أحكام. في بعض الأحيان قد يأتي الحكم على أمورين أساسا هي ماذا؟ هي ممتنعة. فإذا كان الحكم طبعا إلا يعني ناقشوا في قضية الحكم، لا بد أن يكون حكما إيجابيا. فإذا كان الحكم لا يختص بالأمور الممكنة المعدومة وشمل حتى الأمور الممتنعة، كان هذا يعني توسعة لهذا الثبوت ليشمل الأمور الممكنة المعدومة ويشمل الأمور الممتنعة. البعض الآخر اللي هو المذهب الذي ذكر أيضا هو مذهب العبر عنه بالمثل الأفلاطوني، أو المذهب الذي ينظر إلى قضية المعرفة على أساس نظرية المثل. هذه النظرية التي يشير إليها اللي عبر عنها بإثبات المثل العليا، بأن لكل موجود مادي ما يقابله في عالم المثل، وهذه المثل هي العلوم التي يعبر عنها بالعلوم الإلهية التي بها يعلم الله، يعني التي بها يعلم المولى عز وجل الموجودات جميعا. وطبعا هذا يعني على بعض منهم يعني يرد الكلام، يعني بعض من هؤلاء اللي هو هذا المذهب يرد عليه ماذا؟ تعدد القدماء بصورة يعني بصورة واضحة. المذهب الآخر الذي يذكرونه بعض المذاهب اليونانية، ذكرت إلى أنه يمكن لنا أن نقول بأنه نظرية المثال، نعم نعم هذه نظرية المثل، يقولون بأنه هناك علوم يعبر عنها بالمثل العليا، هذه المثل العليا لكل شيء موجود في هذا العالم مثال إلهي في ذلك العالم الذي يعني في العلم الإلهي كما يقال. فهذا المثال هو علم بهذا الموجود، فهذا يعني كأنما يعني شلون صورة عندي لشيء وهذا الموجود الخارج شيء آخر، فكأن العلم في ذلك العالم هو صورة عن هذا الموجود المادي، فكل موجود مادي هنا له صورة إلهية هناك في ذلك العالم. فهذا يعني قد يقال بأنه يرد عليه، طبعا هذا طرح بسيط لنظرية المثل الإفلاطونية كما يقولون. البعض الآخر كما هو يعني مذهب بعض الفلاسفة اليونانيين الذين قالوا بأنه هناك اتحاد يعني بين الله وبين الصور التي معقولة، الصور التي تكون معقولة حتى يخرج من هذه القضية أو يكون سببا يعني لهذا الخروج. طبعا يعني من الواضح جدا أن مسألة الاتحاد التي يشيرون إليها يعني هذه مسألة غير مقبولة إطلاقا. لماذا؟ لأنه ليس هناك نوع من الاتحاد بين الصور المعقولة وبين يعني وبين الله سبحانه وتعالى. البعض الآخر قالوا لا، القضية كما هو بعض المدارس أو بعض العلماء الذين أو بعض الفلاسفة الذين تبعوا المدرسة المشائية اللي يمثلها مثلا الشيخ الرئيس أو يمثلها مثلا أبو نصر الفارابي، قالوا بأنه هذه أساسا هي من نوع اقتسام الممكنات في الذات الإلهية حصولها، وهذا الحصول حصول ذهني على الوجه الكلي، كما يعني عن البعض قالوا بأنه هناك علم يعني حاصل فيها بطريقة يمكن لنا قبولها، وهو أن العلم أساسا عندنا نوعان، علم فعلي وعلم انفعالي. فهذه الصور المعقولة قد تستفاد من وتؤخذ من الصور الموجودة في الخارج كما يستفاد مثلا من السماء، هي السماء بالحس وغير ذلك، هذا اللي يعبر عنه انفعال، لأنه يؤخذ من شيء فعبرنا عنه ماذا بانفعال. وقد لا تكون هذه الصور مأخوذة من هذه الطريقة بهذه الطريقة، يعني عن الأمور المحسوسة، بل يكون الأمر بالعكس يكون فعلي. فهذه الصورة الفعلية اللي الآن يحط الإنسان صورة في باله ويبني له بيتا، فيقولون هذا البيت هو سببه ماذا؟ تلك الصورة التي حصلت في ذهنه، كما في عند الإنسان يضع مثلا في خياله صورة، ثم بعد ذلك الصورة تحركه لصنع هذه الصورة في يعني وجودها في الخارج. فهذا الوجود العقلي ليس مأخوذا من الوجود الخارجي، هذا الوجود العقلي ليس مأخوذا، بل هذا الوجود الخارجي أساسا هو تابع للوجود العلمي، كما قلنا الوجود الفعلي الذي يكون سببا لوجود الأشياء الذي هو العلم الإلهي. فهذه النظرية كأنها تقول نسبة جميع الأمور في هذا العالم إليه سبحانه وتعالى نسبة المصنوعات إلى الصانع المختار، فهذه القضايا تصدر عن الله، عن الله سبحانه، لأنها عقلت وتصورت فصدرت، وتعقله تعالى ليس بأنها كانت موجودة والله تعقلها، لا لا لا، هو وجودها كان بسبب ماذا؟ بسبب أنها كانت متعقلة بالنسبة إليه، فكان صدورها عن هذا التعقل، كما أن الإنسان يضع في نفسه صورة لقصر ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يوجد هذا القاصر، فيكون وجود القاصر مسببا عن تلك الصورة التي كانت يعني في ذهنه. فذاته سبحانه وتعالى تعلم جميع الأشياء منذ الأزل، ولكن هذه الأشياء ليست يعني هذه الأشياء يعني ليست كلها يعني موجودة، فهي أساسا بعضها يوجد وبعضها قد لا يوجد. فهذه الأشياء جميعا هي حاصلة عنده سبحانه وتعالى منذ الأزل. فيعني هذا الوجود نعبر عنه بهذا التعقل الذي حصل، فهذا الوجود اللي هو الوجود العقلي الصوري فعندنا يوجد هذا الأمر في الخارج، فهذا نوع من أنواع الارتباط، هذا الوجود يكون مسببا عن ذلك العلم. البعض منهم قالوا بأنه هذا تصوير لعلمه تعالى بالأشياء غيره حتى يكون هذا مقبول لأنها موجودة ثم بعد ذلك وجدت. البعض الآخر قال بأن يعني البعض ما اعترض هذا الكلام، مثلا قال هذا ليس دقيقا، لماذا؟ لأنه مثل هذه القضية إذا يعني إذا 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 قبلت فهذا ربما يؤدي إلى يعني يعني يؤدي إلى 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 أن القدرة الإلهية الأزلية أساسا ربما تكون متعلقة بأشياء ربما تكون متعلقة بالأشياء بالمباشر، وربما تكون متعلقة بالأشياء بصورة يعني بالمباشر. فإذا كانت يعني حاولنا أن نقول بأنها هي موجودة أو غير يعني موجودة بمثل هذا النوع من الوجود، فهذا النوع من الوجود ربما يكون ماذا؟ يعني ربما يستدعي وجودها، يعني نوع من هذا الوجود يستدعي وجود تعلق القدرة الإلهية بها، قد يستدعي وجود هذه الأمور. وهذا يدخلنا في متاهة جديدة، هذه المتاهة هو أنها لا يمكن أن تكون متعلقة إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون موجودة. فنحن إذا أردنا أن نفسر علم الله تعالى بالأشياء عن طريق شيء يؤدي إلى لازم باطل، فهذا اللازم الباطل لابد ولا بد من أن يعني ينفى. البعض الآخر قال لا، يمكننا نفيه عن طريق ماذا؟ عن طريق يعني يعني رد هذا النقد. إن شاء الله يأتي الكلام في هذا في الدرس القادم، الحمد لله رب العالمين. نقول بأنه خلاصة الكلام أن الإشكالات الواردة على مثل هذه القضية هي إشكالات تتعلق ب يعني يعني ب يعني تتعلق بعموم العلم الإلهي. هذا عموم العلم الإلهي مسألة شائكة في الحقيقة، لأنها يعني فيها يعني كلام طويل عريض، يعني لأنه البعض لم يقبل أن يتصور قضية العلم الإلهي بالقضايا جميعا، لأنه جعل من خصوصيات هذه القضايا سببا للطعن ب يعني سببا للطعن بهذا العلم، وجعله ماذا؟ كأنها يعني كأن هذه مذلة قدم، كأنه الذين قالوا بهذا القول لم يلتفتوا إلى خصوصيات هذه المعلومات، لأن خصوصيات هذه المعلومات نفسها هي التي تدفع الإنسان إلى عدم القول بالعموم بعموم العلم الإلهي. لماذا يقولون؟ لأنه قالوا بأن هذا العلم إذا قبل مع خصوصيات هذه الأمور كانت هذه الخصوصيات مؤثرة في ذلك العلم، وتأثير هذه الخصوصيات في العلم يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى القول بأن هذا العلم الإلهي يعني له أوصاف غير مقبولة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من قبيل التغير والتبدل وغير ذلك، كما أشرنا في الدرس الماضي. إن شاء الله يأتي الكلام في هذه ونذكر هذه الإشكالات قبل أن يعني ننتهي منها وبعد